الموقع الرسمي للشيخ الدكتور محمود الحفناوي الأنصاري يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، هذا هو الدرس التاسع بعد المئة الأولى من دروس الفقه من كتاب شرح فقه من شرح كتاب فقه السنة والكتاب للسيد سابق رحمه الله، التعزير. وما زلنا مع كتاب أحكام الجنائز، حيث انتهينا الحمد لله في الدرس الماضي من دفن المرحوم أو دفن هذا الرجل الذي قد مات وجلس معنا فترة طويلة في كتاب أحكام الجنائز. واليوم إن شاء الله نجلس للعزاء، نأخذ العزاء ومع التعزير. التعزير العزاء معناه إيه؟ الصبر. فلان عنده عزاء قوي، يعني عنده إيه؟ صبر قوي. والتعزية التصبير، لذلك أنت دائما في العزاء بتقول إيه؟ اصبر، ها؟ اصبر واحتسب، بتعزيه بتصبره، يعني تدفعه للصبر. والحمل على الصبر لذكر ما يسلي المصاب ويخفف حزنه ويهون عليه مصيبته. حتى كتمنى عائشة رضي الله عنها تقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان أي أحد يموت له، أي أحد يقولوا له إيه؟ يصبروه إزاي؟ يهونوا عليه المصيبة دي إزاي؟ يقولوا له أذكر مصابك بمصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان أبوك مات فالنبي صلى الله عليه وسلم مات، ابنك مات فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق مات. وأذكر كان فيما يروى، والله أعلم بصحة الرواية، واحد كان مات أبوه فأرادوا ووجدوه منهارا يبكي بكاء شديدا، عايزين يصبروه، فقالوا له يا فلان اصبر، تمام، أبوه مات. فقالوا له ده النبي صلى الله عليه وسلم مات. قال هو النبي مات؟ لا النبي مات. آه يا رسول الله. وجلس يبكي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ف يعني بيعزي واحد بيحاول يصبره، يقول له اصبر، تمام، فبيذكروه يعني بشيء يسليه ويصبره. حكم التعزير في المادة في الفقه، دايما لما نقول حكم يعني الحكم الشرعي. واحنا اخذنا في اصول الفقه ان الحكم الشرعي كم حكم؟ 5. عبد الله، الواجب والمستحب والمكروه والحرام والمباح، دي احكام. اي امر لا يخرج عن ايه؟ حكم من هذه ايه؟ بس هم 5 احكام، ما فيش غيرهم. اي مسألة شرعية، يا اما واجبة يا اما حرام يا اما مكروهة يا اما مستحبة يا اما امر مباح، زي الاكل والشرب والنوم، تمام، امور مباحة ما لم يرد فيها نص تحريم، تمام. اذن حكمها التعزية مستحبة ولو كان ذميا. تعزية الذمي مختلف فيها بين اهل العلم. الذمي مين الذمي؟ يعني ايه الذمي؟ يعني اهل الكتاب، يهودي او نصراني. اما الكافر فلا يعزى، اللي هو مين يقصد بالكافر؟ انا اقصد بالكافر المجوسي، لان برضو اليهودي والنصراني كافر، لكن اقصد بذلك اللي هو ليس له دين. زي مين؟ وهنا لما بيقول الذمي ليه ما قالش اهل الكتاب؟ يبقى الكلام هنا ليس لكل اهل الكتاب، انما لمين؟ لا، للذمي. مين الذمي؟ الذي له ذمة وعهد عند المسلمين، سواء كان يهودي او نصراني، عهد امان زي النصارى في بلادنا مثلا، اهل الذمة، تمام، يعزى، تمام. وتعزية المسلم للكافر، يقول قال الدمياطي في إعانة الطالبين، وحنقول لك هنذكر الخلاف في الموضوع ده، وتعزية المسلم للكافر جائزة، ولكن لا يقال له غفر لميتك. احنا دايما لما بنعزي مسلم كما حنقول في ألفاظ التعزية، عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر ايه لميتك. كان واحد عندنا في الصعيد راح يعزي واحد نصراني, فمش عارف يقول له ايه, ابوه مات وراح يعزيه مش عارف يقول له ايه, راح قال له ايه اللي خد ابوك ياخدك من اخذ اباك ياخذك, تمام. لميتكم للجمع او لميتك لفرض, بكلم فرض يعني, تمام. رواه ابن ماجه والبيهقي بسند حسن اللي هو ايه, ها لما رواه ابن ماجه والبيهقي بسند حسن عن عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن يعزي اخاه بمصيبه الا كساه الله عز وجل من حلله الكرم, وهي لا تستحب الا مره واحده. هذا الحديث يعني ايه جميل جدا في احكام التعزية, وينبغي ان تكون التعزية لجميع اهل الميت واقاربه الكبار والصغار والرجال والنساء, النساء تعزي النساء والرجال تعزي الرجال, تمام, الا اذا كانت امرأة من محارمك, اختك, امك, بنتك, بنت اخوك, من المحارم تعزيها, سواء كان ذلك قبل الدفن ام بعده الى ثلاثة ايام, الا اذا كان المعزي او المعزى غائبا فلا بأس بالتعزية بعد ايه الثلاث. يعني ايه المعزي؟ يعني اللي راح يعزي كان غائب, او المعزى كان ابنه مسافر ورجع يعزى, ولكن لا كما سوف نبين ان شاء الله لا دليل على ثلاثة ايام, هذه لا يوجد دليل صحيح من السنة على ان التعزية تكون في ايه ثلاثة ايام, انما التعزية في اي وقت. الفاظها, الفاظ التعزية, والتعزية تؤدى باي لفظ يخفف المصيبة ويحمل ويحمل الصبر والسلوان, فإن اقتصر على اللفظ الوارد كان إيه أفضل. روى البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إلي إن ابن لي قبض, فأتانا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. أما عن صيغ التعزية فقد تعددت على رسول صلى الله عليه وسلم ولم يرد نص ملزم بشيء منها, وحديث أسامة بن زيد المذكور لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كرره في غير هذا الموطن, ما كرروش في موطن آخر. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمي سلمة لما مات زوجها اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وأفسح له في قبره ونور عليه له قبره. ده نوع من أنواع العزاء, انك تدعو للميت. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يعزي مسلمة قال اللهم اغفر ايه لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. وعز النبي صلى الله عليه وسلم آل جعفر, تمام, فقال اللهم اخلف آل اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله إيه ولد جعفر يعني في صفقة يمينه, قالها صلى الله عليه وسلم ثلاث, رواه أحمد بسند صحيح. هذه نوع آخر من أنواع من صيغ التعزية ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لامرأة وجدها تبكي عند قبر, هذا الحديث مشهور ومعروف, اتق الله واصبري, رواه مين؟ البخاري. لما مر على امرأة مر علينا في ونحن نقرأ في البخاري هذا الحديث اتق الله ايه واصبري, فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبروها أنه النبي صلى الله عليه وسلم أتت إليه إلى بيته فقالت يا رسول الله أصبر, قال إنما إيه الصبر عند الصدمة الأولى. أو كان والدي رحمة الله عليه خلف العمال, يعني واقف خلف العمال في ضم القمح, في مثل هذه الأيام يوم 1/5/2006 تمام. ففجأة وسقط، احنا ظننناها جلطة فجرينا بيه على الدكتور، هي كانت سكرات. المهم عند المصيبة، عند المصيبة لما تحل بيك مصيبة، شوفي واحد من أقرب إخوانك لك يفكر لك، لأن عقلك بيبقى إيه خلاص تايه. شوف أقرب الناس إليك يفكر لك. فاتصلت على أخي أحمد شريف، كان تليفون مغلق، فاتصلت على الشيخ أخي الشيخ الصمع بواحد تمام، فرد عليه قلت له الوضع كذا كذا كذا، ماذا أصنع؟ رحنا الدكتور في العزة، عبد المرضي، الدكتور عبد المرضي في العزة رحمة الله عليه، كان رجل من الطيبين رحمه الله، كان دكتور فاضل. فهذا الدكتور قاس الضغط وشاف الوضع، هو عارف انها سكرات بس ما خاف علينا وخاف من الصدمة، فقال اذهبوا للمستشفى لاشتداء في جلطة. فانا بكلم الشيخ عصام قل له الدكتور قال الشيخ ضد، اذهب بي فيه مستشفى العام ولا؟ قال لي مستشفى بدأوا فيها دكتور كويس. المهم وادب، انا طالع من قرية العزة وماسك الصحراوي، خرجت روح ابي على صدري رحمة الله يعني، فقالت كده رأسه، هو الشيخ عصام معي على التليفون، روح لفلان وقابل فلان. قلت يا شيخ عصام الموضوع انتهى، ابي مات. فقال لي الشيخ عصام هذه الكلمة، انما الصبر عند الصدمة الاولى، لفظ هو معي على التليفون ابوي، هو خرجت روحه. قال لي يا شيخ محمود الصبر عند انما الصبر عند الصدمة الاولى، اصبر. يا الله كلمة دي يا جماعة نزلت على قلبي ايه بردا وسلاما بصراحة، سددتني. لذلك انا بقول لك عند المصيبة خذوا هذا الدرس مني، درس التربة، عند المصيبة اتصل على اقرب الناس اليك، ها تمام، يفكر لك، وخاصة لما يبقى ايه طالب علم زي الشيخ عصام تمام. فابراهيم اخويا كان معي، ابويا مات، تهدى اهدى عشان نعرف ايه نفكر هنعمل ايه. فقلت له للسائق اللي معي في السيارة ارجع للخلف وادخل العزة مرة اخرى عند الدكتور عبد المرضي حتى نتأكد من خبر الوفاة، تأكد انه فعلا مات. فرجعنا الدكتور عبد المرضي فطلع مشكورا رحمة الله عليه، أصلا الله نشكره فسيح جنات هذا الرجل، خرج مسرعا من عيادته وضع السماعة، قال لي هو يا صديق لي، قال يا شيخ محمود روح بإيه بأبيك. فإبراهيم هو يا مات، هو يا مات، قال له لا هو مش مات بس روحه بيه أفضل. قلت يا دكتور إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. قال لي يا محمود، الشيخ محمود والدك مات روح. لما لقيني ايه صابر رجع، انا ايه اللي صبرني؟ كلمة الشيخ عصام، فذكرني بها هذا الحديث. فانت لما تلاقي واحد ايه جزع قل له كما قال اصبر، فان الصبر عند الصدمة الاولى، اتق الله واصبر تمام. فسبحان الله انت في المصيبة ابحث عن من يفكر لك، اي مصيبة اي موضوع يكون عندك شيء ما تفكرش انت، لان صاحب المصيبة بيكون عقله يعني مشتت، فابحث عن من يفكر لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذه المرأة اصبري، ولما رجعت له قال لا الصبر عند الصدمة ايه الاولى، مش بعد ما تقول اللي تقوله ترجع تقول ايه ها اصبر، ها تقول اصبر، لا انما الصبر عند الصدمة الاولى. وفي الانصاف ولا يتعين من ذلك الفاظ معينة، بل ان شاء قاله وان شاء قال غيره. فقد عز الامام احمد رجلا فقال له، ده تعزية الامام احمد، اجرنا اجرنا الله واياك في هذا الرجل. وعز ابا طالب فقال له اعظم الله ايه اجرك واحسن عزاءك. ورد الامام احمد من عزاء فقال له استجاب الله دعاءك
ورحمنا وإياك. ده مين؟ واحد عز الإمام أحمد رد عليه الإمام أحمد قال استجاب الله دعاءك ها ورحمنا وإياك كما في منار السبير. إذن لا توجد هناك ألفاظ بعينها للتعزية، إنما تقول للميت أو لصاحب الميت أي كلمات تصبره، تدعو للميت عظم الله جل وعلا صلى الله يغفر له ويرحمه ويدخله وسيع جناته، اصبر واحتسب، ما أخر من يومه يوما واحدا، هكذا يعني. طبعا في كلمات سوف نبينها بعد قليل لا تصلح أن تقال. وروى الطبراني والحاكم وابن مرضوية بسند فيه رجل ضعيف عن معاذ بن جبر رضي الله عنه أنه مات ابن له فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الحديث ده إيه؟ ضعيف. وهذا الحديث أصلا ضعيف جدا، مش ضعيف بس، تمام. لأن فيه مجاشع بن عمرو بن حسان الأزدي وهو ضعيف، قال ابن حبان في المجروحين كان ممن يضع الحديث على الثقات ويروي الموضوعات عن أقوام ثقات، اللي هو مجاشع هذا. وعن ابن مردوية بسند فيه رجل ضعيف عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه مات ابن الله فكتب إليه رسول صلى الله عليه وسلم يعزيه بابنه، فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى معاذ بن جبل سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر ورزقنا وإياك الشكر، فإن أنفسنا وأموالنا وأهلنا من مواهب الله الهنيئة وعواريه المستودعة، متعك الله به في غبطة وسرور وقبضه منك بأجر كثير، الصلاة والرحمة والهدى إن احتسبته فاصبر، ولا يحبط ولا جزعك أجرك فتندم، واعلم أن الجزع لا يرد ميتا ولا يدفع حزنا، وما هو نازل فكأنه قد والسلام. كلمات جميلة وطيبة، وإن كان الحديث ضعيف كان برضو بعض العوام عندهم كلمات جميلة، لما يموت واحد يقول لك إيه إن صبرتم أجرتم وأمر الله إيه نافذ، وإن إيه جزعتم كفرتم وأمر الله إيه نافذ. بعض العوام يقولون هذا، ليس مقصود الكفر الأكبر الذي ينقل عن الملة، إلا طبعا إذا تكلم بكلمات كفرية، كما بعض الناس يتكلم بكلمات كفرية تنقله عن الملة إذا مات له إيه ميت. وروى الشافعي في مسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال لما توفي رسول صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك وبركا من كل فائد، فبالله فثقوا وإياه فارجوا، فإن المصاب من حرم الثواب، فإن المصاب من حرم إيه الصواب، وإسناده ضعيف. وقال العلماء فإن العزاء فإن عزى مسلما بمسلم قال أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، وإن عزى مسلما بكافر قال أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، وإن عزى كافرا بمسلم قال أحسن الله عزاءك وغفر لميتك، وإن عزى كافرا بكافر قال أخلف الله عليك. لا يعني الواحد ما ينفعش يقول لواحد إيه كافر وغفر إيه لميتك لأنه مات كافرا، تمام. وأما جواب التعزية فيؤمن المعزي يقول له إيه آمين أو غفر الله لي ولك، ويقول للمعزى أجرك الله أو أحسن الله عزاءك. وعند أحمد إن شاء الله صافح المعزي، وإن شاء إن شاء صافح المعزي وإن شاء لم يصافح، يعني ممكن إيه يصافح المعزي وممكن إيه لا يصافحه. وإذا رأى الرجل شق ثوبه على المصيبة عزاه ولا يترك حقا لباطل وإنها هو فحسن، يعني مش عشان شق الثوب بتاعه لا تعزيه، لا عزيه، تمام. وإن نهيته عن هذا الشق فحسن وأفضل. إذن الخلاصة لا توجد كلمات ثابتة كلمات بعينها لا تخرج عنها في موضوع العزاء، إنما تقول للميت ما تجد فيه صبرا له على ميته. الجلوس لها، الجلوس العزاء، تمام. السنة أن يعزى أهل الميت وأقاربه ثم ينصرف كل في حوائجه دون أن يجلس أحد سواء كان معزى أو معزيا، وهذا هو هدي السلف الصالح. قال الشافعي في الأم: أكره المأتم، وقال وهي الجماعة، وإن لم يكن لهم بكاء فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤونة مع ما مضى فيه من الأثر. طبعا هنتكلم في هذه المسألة. قال النووي: قال الشافعي وأصحابه رحمهم الله: يكره الجلوس للتعزية. قالوا: ويكون ويعني بالجلوس أن يجتمع أهل الميت في بيت ليقصدهم من أراده التعزية، بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم، ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهية الجلوس لها. هذا كلام النووي صرح به المحاملي ونقله عن نص الشافعي رحمه الله رضي الله عنه. وهذه كراهية تنزيه وليست كراهية تحريم، إذ لم يكن معها محدث آخر، فإن ضم إليها أمر آخر من البدع المحرمة كما هو الغالب منها في العادة كان ذلك حراما من قبائح المحرمات، فإنه محدث. وثبت في الحديث الصحيح أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وذهب أحمد وكثير من العلماء الأحناف إلى هذا الرأي، وذهب المتقدمون من الأحناف إلى أنه لا بأس بالجلوس في غير المسجد 3 أيام للتعزية من غير ارتكاب محظور. إذن المسألة مسألة إيه؟ خلافية بين أهل العلم. الشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله عندما وصل لموضوع أحكام التعزية في شرحه لكتاب الفقه الميسر، وأنصحكم بسماع هذا الجزء من الكتاب أو سماع الكتاب بأكمله، قال بأن موضوع الجلوس العزاء اختلف فيه العلماء إلى قولين: القول الأول بالجواز، والقول الثاني بالمنع. وأدلة القائلين بالجواز أقوى من أدلة القائلين بالمنع، لأن طبعا كما سوف يأتي بعضهم قال كل اعتمادهم الذين منعوا الجلوس للعزاء اعتمادهم على حديثه كنا نعد الجلوس للعزاء من ايه؟ من النياحة كما سوى. وهذا قول لأحد الصحابي وليس حديث، قول ايه؟ ها؟ الصحابي وليس حديث. وهذا القول ضعيف جدا، بل يكاد لم يثبت عن هذا ايه؟ الصحابي أن اللي هو قول جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيع الطعام من النياحة، رواه أحمد بن ماجه ورجاله، ويقول بعضهم رجال، ولكن هو في الحقيقة ضعيف، وإن حسنه بعض أهل العلم. وبعضهم قال لم يثبت هذا الكلام أصلا عن عبد الله البجلي. فإذا كان الجلوس العزاء بغير منكرات، ما فيش شيشة، ما فيش مقرئ يقرأ، ما فيش لا حرج. وموضوع السرادق وبيت العرب، نفترض واحد بيته ضيق، أين يلتقي بالناس؟ أين يقابل الناس؟ لا حرج من إقامة سرادق أو إقامة بيت عرب، لكن يكون لا يكون فيه شيء من من التكلفة والبهرجة والفشخرة، وكل واحد عمل ده شادر 50 متر، التاني يعمل شادر 100 متر، لا، مكان يأوي الناس من الحر والبرد والهواء، ليس إلا تمام، إن لم يكن عنده وسع ومكان في بيته فيأخذ العزاء. أما إذا كان هناك منكرات لا تجلس، تذهب للعزاء وتعزيم وتجلس قليلا وتنصرف. فإذا كان المكان خالي منكرات فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. كان مات للسيدة عائشة ميت من أهلها، وجلست الحديث البخاري وغيره، وجلست وجلس مع النساء وعد الطعام للنساء، والحديث الصحيح كما سوف نبين. وما يفعله بعض الناس اليوم من الاجتماع للتعزية وإقامة الصرادقات وفرش البسط وصرف الأموال الطائلة من أجل المباهاة والمفخرة من الأمور المحدثة والبدع المنكرة. هذا حقيقة. إذا كان للفشخرة فهذا إسراف وتبذير. والبدع المنكرة يجب على المسلمين اجتنابها ويحرم عليهم فعلها، ولا سيما وأنه يقع فيها كثير ممن يخالف هدي الكتاب ويناقض تعاليم السنة ويسير وفق عادات الجاهلية كالتغني بالقرآن وعدم التزام آداب التلاوة وترك الإنصات والتشاغل من عنه بشرب الدخان وغيره. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوز عند كثير من ذوي الأهواء، فلم يكتفوا بالأيام الأول، بل جعلوا يوم 40 ويوم تجدد لهذه المنكرات، والخميس الأول والحول والسنوية وإعادة لهذه البدع، وجعلوا ذكرى أولى بالمناسبة بمناسبة مرور عام على الوفاة، وذكرى ثانية، وهكذا مما لا يتفق مع عقل ولا نقل. أما موضوع صناعة الطعام لأهل الميت ففيها حديث، هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، حديث صحيح عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر بن جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعام فقد أتاهم ما يشغلهم. أخرجه الخمسة إلا النسائي. تمام. فصارت سنة نبوية أن أصحاب الميت ترسل إليهم بالطعام من أقاربهم أو جيرانهم أو أصدقائهم ونحوهم. ولا شك أن هذا من محاسن الإسلام، ففيه تكافل اجتماعي، وفيه تحقيق لما جاء في الحديث: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال في شرح الزاد: ويسن أن يصنع لأهل الميت طعاما يبعث به إليهم 3 أيام لقصة جعفر. قال محرره عفى الله عنه: الحديث لم تذكر فيه مدة الإطعام، ويظهر أنها مرة واحدة، ولكن الفقهاء راعوا مدة العزاء 3 أيام، وما دام شرع أصل الإطعام فالأمر فيه ساعة، يوم يومين 3. لكن برضو هذا الإطعام وصل فيه برضو الأمر، يعني واحد عنده عزاء، مش الناس كلها تروح تجتمع عنده عشان تأكل، لا، مين عنده مثلا، هو ما عندوش استعداد الآن، جاء وما يشغله، فعنده أهله، عنده ناس أتوه من من محافظات أخرى، من أماكن بعيدة، هؤلاء انجلسوا للطعام، يعد لهم الجيران والأصدقاء والأهل يعدوا لهم طعاما. لكن وصل الأمر ان احنا بنعمل مثلا في العزاء 200 صينية 300 صينية من الطعام، ولا كل واحد صاحب صينية يجلس على صينيته، لا، احنا نصنع نرتبها ترتيب معقول. موجود في الشادر كام؟ 50 واحد، كل 5 على صينية، يبقى احنا محتاجين مثلا 10 صواني، او كل 4 على صينية محتاجين 12 صينية، او هكذا. لكن يبقى بهذه الكيفية، ونهاردة الصينية عشان واحد يصنع صينية والزام الجميع ولازم عمل صينية يومية، لازم وضيل الصينية قاعد عليها احد المجلس، هذا مخالف للسنة. احنا رايحين نوسيه، انا مش عشان جاب لي يوم ابويه لازم اوديه له يوم ابوه، الامر ليس كذلك. ده وصلت لدرجه في القرى انهم يعاير بعضهم بعض، يقول له انا اتيت لك بصونيه يوم ابيك، لماذا لم تاتي لي بصونيه يوم وفاه ابي؟ وصل الامر اعظم من ذلك. تمام. ويجي تجد الصينية في هذه الأيام، أيام مكلفة، الصينية ممكن تكلف أكثر من 500 جنيه، ممكن يكون فقير، وأحيانا بعض الناس يستديد بثمنها. طب ليه؟ هو المقصود دفع المشقة عن أهل الميت، مش المقصود تحميل أهل الميت ما لا يحتملون، أو تحميل جيران أهل الميت ما لا يحتملون. هذا لم يأمر به إسلام ولا الدين. تمام. إذا يا جماعة الإسلام وسط بين الإسراف وبين الإقتار، بين المبالغة وبين التقصير، إذن المفروض تكون في هذه الأمور سامس. أما ما اعتاده الناس الآن من أهل الميت، هم الذين يصنعون الطعام ويطعمون الناس فهو بدعة شنيعة. بعض المناطق وبعض الأماكن الذي يصنع الطعام من؟ أهل الميت، هذا بدعة. ها؟ أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام؟ طيب اسمع، يقول هذه بدعة. ليه؟ أولا أنه عمل مخالف للسنة، وما خالف السنة فهو بدعة. ثانيا فيه تشبه بأعمال الجاهلية من العقر والنحر عند موت كبارهم، كان أهل الجاهلية إذا مات لهم كبير يذبحوله ويعقروله وغيرها. ثالثا فيه اتفاق انفاق محرم فهو داخل في باب الصرف الإسراف. وبعدين يشيلوها لمين؟ لأولاد الميت. ممكن أولاد الميت يبقى فقراء، يعني أعمامه يدفعونها وبعدين يأخذونها من إيه؟ يحسبوهم. مرات حصلت أمام كثيرة، فيعني زي هذه التي يسميها الناس ميتة وخراب بيوت. تمام، يعني هم فقراء وأعمامهم عشان الفشخرة وقدام الناس يذبحوا ويكلفوا، وبعد ما ينتهي العزاء يأتوا لكي يحاسبوا هؤلاء الأيتام. احنا قلنا لكم افعلوا ذلك. تمام. ثالثا فيه اتفاق انفاق محرم فهو داخل في باب الصرف. رابعا قد يكون انفاق المال تمام الموروث ظلما اذا كان لضعاف وصغاء. ممكن يكون الايتام دول ايه؟ ضعاف وصغاء، ممكن تصل 5-6,000-10,000 ولا يوجد عندهم الا هذه الالاف التي سوف يعيشون بعدها. تمام. وخامسا ان اهل الميت في شغل عن اعداد الطعام ودعوة الناس اليه بالانشغال عنه بمصيبتهم. وهذه بعض المقتطفات من كلام اهل العلم حول هذه المسألة. قال الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنيعة الطعام من النياحة. روى احمد، وقلت لكم هذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم وحسنه البعض. وقال الطرطوشي: فأما المأتم فممنوع بإجماع العلماء، والمأتم هو الاجتماع على مصيبة وهو بدعة منكرة لم ينقل فيه شيء، وكذا ما بعده من الاجتماع في الثاني والثالث والرابع والسابع والشهر والسنة. في الصعيد كان يذهبون إلى يجتمعون الأول شهر، بعدين 15 يوم، بعدين وصل 7 أيام، بعدين 3 أيام، والآن ها على المقابر اللي حضر عزة. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية: جمع أهل المصيبة الناس على طعامهم ليقرأوا له ليس معروفا عند السلف، قد كرهه طوائف من العلماء من غير وجه، وعده السلف من النياحة. الأمر السادس، قال الشيخ أيضا: إخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة، ولا يشرع من العبادات عند القبور لا صدقة ولا غيرها كالذبح والتضحية عند القبر، ولو نظره أو شرطه واقف كان شرطا فاسدا يحرم إنفاذه. يعني بعض الناس على القبر يوزع على الفقراء، يذبح عند القبر، يعطي لحم الحضن، هذا ليس من هدي السلف شيء. فائدة: ماشي بعد الجنازة بعد الموت لا حرج. فائدة: قال في المغني والشرح الكبير وغيرهما: وإن دعت الحاجة إلى ذلك صنعهم الطعام جاز، فإنما ربما جاءه من يحضر ميتهم من أهل القرى البعيدة ويبيت عندهم فلا يمكنه إلا أن يطعمه. لو جاء ناس من طبعا من أقربائه من سفر من غيره لا حرج في ذلك. فوائد مهمة في التعزية: الأولى، أجمع العلماء على استحباب تعزية المسلم المصاب بالميت ولو صغير قبل الدفن وبعده، وحثه على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت والمصاب، لما رواه ابن ماجة من حديث ابن عمر كما قلنا: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. قال الشيخ: فيقال للمصاب: أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك، ولا تعيين في ذلك بل يدعو بما ينفع الميت. قال الموفق: لا أعلم في التعزية شيئا محددا بعينه كما قلنا. الثانية: الاسترجاع عند المصيبة سنة إجماع، لقول تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلاة من ربهم وعليكم الرحمة هم المهتدون. وقال ابن كثير: تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم، وعلموا أنهم ملك لله يتصرف فيهم بما يشاء، وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة، فأحدث لهم اعترافهم بأنهم عبيده وراجعون إليه في الدار الآخرة، يعني بقولهم إنا لله وإنا إليه علم كل لله. الله جاب الله خذ الله عليه العوض. ثالثا حكى ابن عقيل وغيره الإجماع على تحريم الرضا بما يفعله بفعل المعصية من أو من غيره لوجوب إزالتها حسب الإمكان، فالراضي بها أولى. الرابع من الفوائد الرابعة قال ابن عقيل يحرم النحيب لكاب صوت وتعدد محاسن ومزايا الميت وإظهار الجزع، لأن ذلك يشبه التظلم من ظالم، والله تعالى هو صاحب العدل له أن يتصرف بخلقه بما يشاء، فهم ملكه وتصرفه فيهم بما يقتضيه حكمته. نأخذ أهم الملاحظات في موضوع التعزية. أهم الملاحظات نحظى الأولى، السنة أن يضع لأهل الميت طعاما يشبعهم، لقول صلى الله عليه وسلم قلنا إيه اصنعوا لآل جعفر طعاما، وينبغي أن نجتنب من ذلك أن يصنع الطعام لأهل الميت بكثرة بحيث يجتمع الناس عندهم للطعام، زي ما قلنا 200 صينية 300 صينية والناس كلها تروح تأكل في العزاء، تمام. قال ابن عثيمين فنجد البيت الذي أصيب أهله كأنه بيت عرس، وهذا لا شك أنه من إيه؟ من البدع المتكررة المنكرة، لكن إذا كان المعزون من أماكن بعيدة جاز إعداد الطعام لهم، لأن هذا لا يكون شبيها باجتماع النياحة. الناس جاية، يعني أنا واحد جيني من الصعيد بات عندي، أنا أتذكر يوم وفاة الوالدة رحمة الله عليها، الواحد كان لقلة علمه كانت الناس تجي تعزي وتجلس دقائق، بعد ما يجلس أقول له جزاك الله خير ليس من السنة الجوس عزاء، تفضل. فالناس قالوا الشيخ محمود كان بيطردنا في عزاء أمه في عزاء أمه ومعهم حق، يعني هو جاي يعزيك ويجلس دقائق وينصرف. وكل بلد لها عادات وتقاليد، يعني مثلا في الصعيد عندنا في ناس مخصصة تدخل للعزاء تقعد 5 دقائق 7 دقائق أو أقل أكثر، تجد إيه من يأتي يقول لك جزاك الله خير وأحسن عزاك تفضل، عشان الناس كلها عندها أشغال، يقول لي عمي خليني شوية، لا أقول لي إيه تفضل. ها هذا موجود في الصعيد، كل قرى الصعيد. هنا بحري لو واحد عمل كده تبقى إيه تبقى لا ده بيكرشه. فحسب الأماكن وحسب عاداتها وتقاليدها. كذلك من البدع بقى إقامة المآتم والتجمعات زي ما قلنا كأنه فرح، والمباهاة في الصرادقات وكما بينا. قال ابن القيم وكان من هدي صلى الله عليه وسلم تعزية أهل الميت، ولم يكن من هدي أن يجتمع العزاء ويقرأ القرآن، لأن لا عند قبره ولا عند غيره، وكل هذا بدع حادثة. هل إذا دعي إلى الطعام الذي يقدم عند الموت هل يجيب الدعوة؟ الجواب لا، لا يجيبها، لأنه من البدع ولا يعد هذا من القطيع، يعني اللي ذبح يوم وفات أبوه ولا ودعاك للطعام لا تحضر ولا تجيب، تمام، لأن هذا ليس من السنة. ومن هذه البدع أيضا ما يسميه بعض الناس عشاء الميت أو عشاء الوالدين، فيجمع الناس سنويا مثلا في شهر رمضان على أن هذه صدقة عن ميتهم، تمام. الصدقة في أي وقت ليس لها إيه موعد محدد، تمام. توزيع الختمة وقراءتها ليقرأ كل منهم جزء من القرآن وقت العزاء لدعهم لا أصل له في السنة. في بعض قرى الصعيد وفي بعض القرى يجي يوم الثالث يوم السابع يوم الأربعين يجيبوا ختمة اللي هي الأجزاء، القرآن مقسم إلى أجزاء كل جزء لوحده، تمام، وزعوه على الحاضرين ختمتين ثلاثة زوم على الحاضرين، كل واحد يقرأ جزء ساعة أو في نص ساعة، بعد ما خلصوا القراءة يجي واحد يدعو يقول لك الله ما هب له ما قرأناه وثواب ما قرأناه للميت، يقول لك إيه الميت قرأ له القرآن كله النهاردة. هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح ولا عن الصحابة. وكذلك قرأت قول الله واحد 1000 مرة أو قراءة سورة ياسين أو الفاتحة على روح فلان، كل هذه منكرات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. كنت في عزة في الصعيد فكل شيء فتح 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 فتح، قلت هو تحكم هذه لو تصل للميت لدخل الجنة من أوسع أبوابها. لكن قراءة الفاتحة يستفيد منها من يقرأها وليس الميت، ولم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الصلاة الصالح. الفاتحة الآن أقحموها في كل شيء، في الموت، في العزاء، اللي بيع بقرة الفاتحة، اللي طلق أولياء الفاتحة، اللي جوز الفاتحة، اللي مثل مميت الفاتحة، الفاتحة الفاتحة الفاتحة، أقحموا الفاتحة في كل شيء. مع أن الفاتحة ما هي إلا دعاء بين إيه؟ ها؟ بين إيه؟ ده حتى الحرامية لما يجي يتعاهدوا على سرقة يقول لك الفاتحة، تمام؟ وإلى الله المشتقى. وهذا كله من البدع المنكرة. هل للتعزية زمن معين؟ يعني 3 أيام. الصواب أنه لم ينص حديث صحيح على تحديد زمن التعزية، والحديث الوارد لا عزاء بعد 3 لا يصح. والأصل في ذلك أنه يعزى طالما أنه محتاج إلى إيه؟ ما يزيل الحزن عنه. لقيته عزيته النهاردة وقالوا لي فلان إيه متأسف، أروح له تاني يوم، إيه المشكلة؟ أحاول أصبره وأقول له بعض الكلمات، لا حرج، تمام؟ ما يزيل عنه الحزن، فإن نسي الإنسان مصيبته لطول الزمن مثلا فإننا إيه لا نعزيه. لو كان العزى ده حيفكره وحيرجع عليه الأحزان لا نعزيه، تمام؟ ويجوز تكرار التعزية إذا علم أن هناك مصلحة في إيه ذلك، أن يتجدد على أهل الميت حزنه لسبب ما، فلا بأس بتعزيته. من الملاحظات أيضا، لا يجوز تعزية أحد من أهل الكتاب وغيرهم من الكفار. قال ابن عثيمين لا تجوز تعزيته، ولا يجوز أيضا شهود جنائزهم وتشييعهم. وقلنا إن المسألة فيها إيه، الذمي يعز كما قال بعض أهل العلم، تمام؟ هناك من الألفاظ التي تسمعها تستعملها العامة في التعزية وهي لا تجوز، فمن ذلك قوله إيه الباقية في حياتك، ويقول آخر في حياتك الباقية، أو قوله ما نقص من عمرك من عمره زاد في عمرك. الله، هو في واحد بينقص من عمره؟ فيش حد بينقص من عمره، كل أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستغرون ساعة ولا يستغرون. نعم، ده قصة أخرى تحت آدم عليه السلام، تمام؟ أعطى لولده داود 40 سنة، وبعدين برضو انت غلط. الشاهد من الأمر إن لما تقول له البقية في حياتك، يعني البقية في حياتك يعني هو حيبقى ولا يموت، كلنا سوف نموت، فهذه ليست من ألفاظ التعزية. قلنا ألفاظ التعزية دعاء للميت أو بعض الألفاظ الوردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن السلف أو غيرها، تمام؟ من الأخطاء تقبيل المعزين، إذ لا دليل في السنة على ذلك، ويكفي في ذلك المصطفى. بعض الآن الإخوة بيقبلوا بعض في العزاء ويأخذوا بالحض، إلا إذا لقيته أنت مثلا حزين جدا بتأخذ حضنك تطبطب عليه صاحبك، اصبر واحتسب وتقول له في أذنك نعم البركة فيك، أنت بتقول له أنا ربنا يبارك فيك في وجودك يعني بعد موته، مش أنه حيقعد يعني البركة حيقعد يعني. من المنكرات أيضا والمحظورات ما يفعله النساء عند مجيئهن للتعزية، بأن تبدأ ذلك بالعويل والصراخ والنياحة. برضو في منكرات، عشان فلانة تعزي من أول الشارع وتجي ضربها رقعة بالصوت وصارخة بأعلى صوتها، ها تمام، والتانية من البيت ترد عليها، والتالتة ويقوم قال الجماعة يستقبلوها من أول الشارع النساء بس بالصوات، وهذا كله من البدع. عندنا في الصعيد بس العادة دي إيه تركت، يجي من أول الشارع أول ما يوصل عند الميت يبقى شغال يضحك ويهزر ويشرب سجائر، أول ما يوصل عند الشارع كده يجي حاط يد إيه يسبل، قال أمر وراء يده وراء خلف ظهرك، أدي أمر الله يا والدي على ما حكم الله يا ابن أخويا يا والناس ده قال تطلعوا تقابلوا. طبعا هذا كله لم يرد عن سلفنا الصالح في شيء. ومن الأخطاء إطلاق لفظ المرحوم أو المغفور له، والصحيح أنه يدعى له فيقال رحمه الله. على فكرة هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فكلمة المرحوم أو المغفور له زي لا يقصد بها الجزم أنه قد غفر له أو رحم، فهذا لا يعلمه إلا الله، زي قولك إيه رحمه الله، ما هي رحمه الله هي المرحوم، تمام؟ هل أنت هل تجزم أن الله رحمه؟ هل يستطيع أحد أن يجزم لأحد بأن ظهر رحمه؟ لكن هذا دعاء، زي يقول من باب الدعاء من قوله إيه؟ اللهم ارحمه، أو طلب الرحمة له، أو المرحوم تقصد إيه؟ راجيا من الله الرحمة له. هي المسألة فيها خلاف، لأننا لا نجزم لأحد بجنة ولا نار، ودي عقيدة أهل السنة والجماعة، نحن لا نجزم لأحد بجنة ولا نار ولا مغفرة ولا عذاب، فهذا ليس لا نملكه نحن، فلسنا لا نحن لا 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 لسنا كالنصارى نكتب له قراطين في الجنة، وكل يروح يكتب له قراطين في الجنة أو يكتب له إيه سك بالنجاة من النار. تمام. قراءة بعضهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، قاصدا بذلك الميت، طبعا هذا لا يجوز، نحن لا نعلمها. يجب على المرأة إذا مات زوجها أن تحد عليه 4 أشهر و10 أيام، وأما غير زوجها فتحد عليه 3 أيام فقط، ومعنى الإحداد أن تجتنب الطيب وملابس الزينة والحلي، وأن تلزم بيتها هذه المدة ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة ملحة. ده معنى الإحداد لغير الزوج. لغير الزوج 3 أيام بس، أبوها أخوها ولدها، أما الزوج 4 أشهر و10 أيام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، ويغفر لجميع موتى المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.